أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كان الكلام في وصف الاشتراك الذي هو إحدى أهم خصوصيات التعريف عند المصنف رضوان الله تعالى عليه. وقد قلنا إن المصنف قدس سره تحدث تارة عن أخذ هذا الوصف على سبيل الفعلية، وأخرى عن أخذه على سبيل الشأنية والصلاحية. وفي الحقيقة ما يمكن أن يكون أو يمكن أن يكون لكل من هذين مرجح، فمرجح الفعلية هو أن المصنف نفسه يذكر في حديثه عن المسائل الأصولية أن هذه المسائل وجدها الفقيه ممهدة، أو وجدها الفقيه بالفعل دخيلة في أكثر من عملية من عمليات الاستنباط. فإن نظرنا إلى هذه الجنبة التاريخية إن صح التعبير، فإن علم الأصول إنما تأسس من المسائل التي وجدها الفقيه دخيلة بالفعل في عمليات الاستنباط في أكثر من باب من أبواب الفقه. فالنظر حينئذ إلى الاشتراك الفعلي للمسائل، فيكون هذا مرجحاً لجنبة الفعلية. لكن جنبة الفعلية تبتلى بأنها ليست مناسبة لتحديد ضابطة للمسألة الأصولية، لأن أدوات الاستنباط كما هو معلوم ليست تلك الأدوات الثابتة الجامدة التوقيفية المنصوص عليها، وإنما هي أدوات عرضة للتوسع والزيادة، عرضة للتطوير والتعميق. هكذا كان عليه الحال قديما، يعني علم الأصول لم يكن بهذه السعة، ثم بعد ذلك توسع، ثم هذب، ثم توسع. فإذا هناك دائرة مرنة، هناك دائرة حيوية لمسائل علم الأصول، وليست هذه الدائرة الثابتة المنصوص عليها التوقيفية التي لا يجوز التعدي عنها. إذا كان الأمر كذلك، فالمطلوب حينئذ أن نقدم ضابطة للمسألة الأصولية نستطيع على ضوئها أن ندخل المسائل في علم الأصول، أو أن نخرج المسائل عن علم الأصول تبعا لما يتوصل إليها البحث الأصولي والبحث الفقهي. فربما اهتدى الفقيه في شيء من العصور المتأخرة إلى أدوات لم يكن معمولا بها أو لم يكن معتمدا عليها من قبل في خلال عمليات الاستنباط. فالاقتصار على هذه الجنبة الفعلية بمعنى ما هو دخيل فعلا في أكثر من باب من أبواب الفقه، هذا لا يناسب مقام تحديد الضابطة الذي يراد منه أن أي مسألة يمكن أن توظف في مجال الاستنباط يمكن أن تدخل في علم الأصول، فنريد أن نعرف ضابطتها. المناسب لهذا المقام هو مقام أخذ الاشتراك بما له من الشأنية. لكن الشأنية والصلاحية أيضا لابد وأن يراد منها كما ذكرنا الصلاحية العملية، يعني الصلاحية بمعنى القوة القريبة من الفعل، الصلاحية بحسب واقع علم الأصول وواقع علم الفقه وواقع عمليات الاستنباط الفقهي. وأيضا ليست هذه الصلاحية هي بمعنى ضرورة وقوع هذه المسائل في عمليات الاستنباط حتى نحترز عن مثل القياس الفقهي. القياس الفقهي الذي هو عند علمائنا كافتان لا يصلح أو لا يقع في طريق الاستنباط لشيء من الأحكام الشرعية، ورد محلا للنهي، لكن مع هذا هو من مسائل علم الأصول بلا شك ولا ريب. فيه هذه الصلاحية بمعنى أنه بحسب طبيعته وبحسب ذاته هو في معرض أن يكون دليلا، هو مظنت للوهلة الأولى، هو مظنت أن يكون دليلا. أما الفراغ عن عدم كونه واقعا في الاستنباط بالفعل فذاك في الحقيقة متأخر عن البحث الأصولي، ذاك نشأ في طول البحث الأصولي، لا أنه قبل البحث الأصولي فرغنا عن المنع من القياس وعدم جواز العمل بالقياس. بالنتيجة الرجوع إلى كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم المانع والناهي عن العمل بالقياس هو في الحقيقة ضرب من الاستدلال الأصولي على عدم جواز الاعتماد على القياس في مقام استنباط الأحكام الشرعية. فهو في طول البحث الأصولي ومن نتائج البحث الأصولي، لكن للتسالم عليه ولشهرته في الطائفة شهرة عظيمة بل للإجماع عليه، فإنه يقال إن النتيجة مفروغ عنه وإن النتيجة متسالم عليه. لكن لو وقع فيه بحث لكان البحث عنه بحثا أصوليا. هذا كاف حتى يصدق على مثل القياس أن له الصلاحية في حد ذاته لأن يقع مسألة أصولية ولأن يقع في طريق الاستنباط. إذن هذا نظير ما قاله المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن الخلافة في مناقشة كلام السيد الخوئي، من أن الخلافة في مسألة أو الاتفاق على مسألة إنما يكون في طول البحث الأصولي ومن نتائج البحث الأصولي ومن متفرعاته، وليس هو الضابط لأصولية أو عدم أصولية المسألة. الاتفاق في الطائفة على عدم حجية القياس وعدم صلاحيته للاستدلال به في الحقيقة متأخر رتبة عن بحث هذه المسألة من منطلقات أصولية. لكن لمكان هذه الشهرة التاريخية العظيمة، هذه الشهرة العملية العظيمة أن القياس يمنع الأخذ به ويمنع العمل به، فلذلك كأنه ارتكز في الأذهان أن هذه المسألة ليست مسألة أصولية لعدم صلاحيتها للوقوع في طريق الاستنباط. بعبارة أخرى يمكن أن نتحدث عن الصلاحية في رتبتين، في رتبة ما قبل البحث الأصولي بأن ننظر إلى طبيعة المسألة في حد ذاتها، أهي من المسائل التي يمكن أن يستدل بها، يعني لسانها مدلولها المطابقي، رسالتها رسالة إثبات الأحكام بغض النظر أن هذه الرسالة مقبولة أو لا، هذا اللسان لسان قبله الشارع أم لا، لسان هذه المسألة بحسب طبيعتها الذاتية لسان أنني أنا استدلال ويمكن أن توظفني في الفقه ويمكن أن تأخذ مني حكما شرعيا، هذا هو المقصود من الصلاحية بالنظر إلى طبيعة المسألة ذاتها، هذا قبل البحث الأصولي، هذا هو الذي يدخل المسألة في حريم البحث الأصولي وفي حيز البحث الأصولي. ثم بعد البحث عن المسألة أصوليان سوف نكتشف أن هذه المسألة إما ثبتت لها الحجية فتصلح حينئذ فعلا تصلح عمليا للدخول في الاستنباط، أو لم تثبت لها الحجية فلا تصلح للدخول في الاستنباط. فنتحدث عن الصلاحية في رتبة ما بعد البحث الأصولي الذي هو مناط في صدق عنوان المسألة الأصولية هو الصلاحية بالنظر إلى طبيعة المسألة في حد ذاتها، أن لسانها ومدلولها المطابقي ورسالتها الأساسية هل هي رسالة أنني أنا دليل جربني ابحث عني ابحث عن دليليتي أو ليست كذلك. على هذا الأساس يمكن أن يقال، يمكن أن يتغلب على مثل إشكال أن القياس الفقهي حينئذ لا صلاحية له للوقوع في الاستنباط إجماعا، فكيف يكون مسألة من مسائل الأصول؟ طب إذن هذا ما يرتبط بوصف الاشتراك. فكأنما نميل إلى يعني ما أدري بحسب التأمل نميل إلى أن الاشتراك مأخوذ في كلام المصنف بنحو الفعلية تارة بالنظر إلى الواقع الفعلي للمسائل الأصولية ومدخلياتها فعلا في عمليات الاستنباط، لكن الضابطة هي الصلاحية. أي صلاحيتان؟ الصلاحية بالنظر إلى ذات وطبيعة المسألة. يبقى أنه وصف المشتركة هل هو مأخوذ بنحو قراءة اسم الفاعل أم بنحو قراءة اسم المفعول؟ المسألة الأصولية هل هي عنصر مشترك أم أنها عنصر مشترك؟ وجود فتحات أو كسرات في الطبعات الموجودة ليس دليلا على شيء. الاشتراك من الفعل اشترك الذي يتقوم بتعدد الفاعل الذي لا ينسب إلى فاعل واحد، لا بد من نسبته إلى فاعل متعدد. لا يقال اشترك زيد وحده في شيء، وإنما اشترك هو مع أحد، فمتقوم. هذا المدلول هذا الفعل من المداليل التي لا بد من قيامها على الأقل بطرفين، لا بد من افتراض تعدد الفاعل فيه. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، فإذا كانت العناصر مشتركة فهذا يعني أن فعل الاشتراك وقع عليها، فهي في الحقيقة مشترك فيها، أي أنه يوجد هناك جار ومجرور محذوفان. حينئذ العناصر المشتركة يعني العناصر المشترك فيها في حقيقة الأمر، فلابد أن نفرض حينئذ فاعلا متعددا اشترك في هذه العناصر، ويمكن أن نجد ذلك بأن يقال إن الأبواب الفقهية تشترك فيما بينها في أن هذه المسألة تصلح للوقوع في طريق الاستنباط إليها جميعا. يقال أكثر أو معظم أبواب الفقه تشترك مثلا في أن مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب صالحة للاستفادة منها في مقام الاستنباط. فوجدنا إذن الفاعل المتعدد. يأبى فقط عن هذه القراءة، يعني ما يضاعف هذه القراءة قراءة اسم المفعول، هو أن الأصل عدم الحذف، وهي بناء على قراءة اسم المفعول لا بد لها من متعلق محذوف. العناصر المشترك فيها يعني العناصر التي اشتركت الأبواب الفقهية فيها، يعني العناصر التي كانت مشتركتان بين الأبواب الفقهية. أما إذا قرأنا بقراءة اسم الفاعل المشتركة فلابد أن نفرض حينئذ أن العنصر يكون جزءا من الفاعل المتعدد، يكون واحدا من الفاعل المتعدد، هو مشترك مع كذا، فيفترض حينئذ أن يقال هذا العنصر مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب مشترك مع ظهور صيغة النهي في التحريم، في أنهما يدخلان في معظم الأبواب الفقهية. فحينئذ لابد وأن تكون المقايسة مقايسة لهذا العنصر لا إلى الأبواب الفقهية بل إلى سائر العناصر المشتركة. لا تقول العنصر يشترك مع الأبواب الفقهية، تقول هذا العنصر وهذا العنصر يشتركان في الأبواب الفقهية. إذا كان الأمر كذلك فبحسب التوضيح الذي ذكره المصنف لفكرة العناصر المشتركة لأن هذا كما قلنا مصطلحان ابتدعه المصنف رضوان الله تعالى عليه، ابتكره المصنف، فحتى نفهم ما هو المراد منه لابد من العودة إلى نفس كلام المصنف. بحسب تعليل الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، العنصر المشترك إنما يتصف بكونه مشتركا إذا كان دخيلا في معظم أبواب الفقه. فنلاحظ أن المصنف في تسمية العنصر بأنه بوصف الاشتراك لم يقم بمقايسة هذا العنصر إلى سائر العناصر الأخرى، وإنما لاحظ طرفين فقط وهما هذا العنصر والأبواب الفقهية. فنفترض أن الأبواب الفقهية تشترك في عنصرين، في هذا العنصر أو في ذاك العنصر أو في ذلك العنصر، فكل عنصر كانت الأبواب الفقهية تشترك فيه بمعنى أنه داخل في معظم الأبواب الفقهية فإنه يسمى عنصرا مشتركا يوصف بوصف الاشتراك. فالأقرب إلى الاعتبار والله العالم هو قراءة هذا الوصف بالقراءة الدارجة والشائعة له على الألسن، وهي بقراءة اسم المفعول العنصر المشترك. إذن هو العنصر هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. اللام في قوله الاستنباط موجودة في الحلقة الثالثة ولكنها ليست موجودة في البحوث. في البحوث عبر بفي العناصر المشتركة في استنباط جعل شرعيا أو في الاستدلال، هناك لأنه أصلا في تعريفه في البحوث لم يذكر كلمة الاستنباط، في الاستدلال الفقهي. خب هنا لا يمكن حمل هذه اللام على أنها للتعليل، ليس معنى التعليل ظاهرا منها، ليس الاستنباط تعليلا للاشتراك، إنما تحمل إذا أصر المصنف على اللام تحمل على التعدية، على معنى التعدية، العلم بالعناصر المشتركة يعني التي لها وجود بنحو من الأنحاء في داخل عملية الاستنباط الفقهي.
ها؟
لا، هناك الممهدة للاستنباط، ها؟ يعني واضح معنى التعدية فيها، أو الممهدة للاستنباط يعني لأجل الاستنباط، فظاهر الوجه فيها هناك. أما هنا فالوجه فيها غير ظاهر، العناصر المشتركة لاستنباط جعل فقهيا، يعني لابد من نوع من التكلف حتى نحمل اللام أيضا على معنى التعدية. ولو قال لو عبر بفي هنا كما صنع في البحوث لعله يكون أولى حينئذ، العلم بالعناصر المشتركة التي محل وجودها عمليات الاستنباط والاستدلال الفقهي. كيفما كان، إذن هذا بالنسبة لي اللام. بالنسبة للاستنباط على مستوى الحلقة الثالثة يحافظ المصنف على هذا التعبير، والمراد من الاستنباط عمليات الاستنباط الفقهي. طبعا كيف تخرج القواعد الفقهية؟ لحد الآن في الحلقة الثالثة خروج القواعد الفقهية بضميمة كلام المصنف السابق في الدفاع عن تعريف المشهور عن المحاولة الأولى، أن خروج القواعد الفقهية بأن القواعد الفقهية ليست مستنبطا منه، ليست واقعة في رتبة المستنبط منه، فتخرج القواعد الفقهية بقيد الاستنباط. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحوث يذكر أن القواعد الفقهية تخرج عن تعريفنا، يعني عن هذا التعريف الجديد، تخرج بقيد العنصر المشترك، فإنها ليست من العناصر المشتركة. كل قاعدة فقهية فهي مختصة بباب أو بنمط، يعني بمجموعة ضيقة من الأبواب الفقهية، وليست فيها هذا السريان وهذا السيلان وهذه الصلاحية للدخول فيه، ليس لها هذا الطابع العمومي الذي يجعلها في رتبة العنصر المشترك. طبعا عدل المصنف في البحوث عن لفظ الاستنباط إلى لفظ الاستدلال الفقهي، قال حتى لا يرد علينا حينئذ خروج مسائل الأصول العملية، ونضطر حينئذ إلى تفسير الاستنباط بتفسير جديد. وبدعنا من أول الأمر نخرج عن هذه الدوامة ونعبر بدلا من ذلك بالاستدلال الفقهي. وطبعا إضافة الاستنباط إلى الجعل الشرعي يجعل أو يجعلنا نحترز عن القواعد الاستدلالية العامة التي تدخل في مطلق التفكير وفي كلية وفي كليات التفكير، كما في مسائل المنطق، المنطق والمعرفة، مسائل المنطق ومسائل علم المعرفة يصدق عليها أنها عناصر مشتركة في عمليات الاستدلال وفي عمليات التفكير، لكن لا في الاستدلال الفقهي خاصة بل في الاستدلال عموما، لأنك هناك تدرس آليات عمل الذهن البشري وتدرس التفكير من وجهة عامة. إذا أردت أن تستدل على فكرة ما كائنا ما كانت هذه الفكرة، فالمنطق مثلا يقدم لك مناهج الاستدلال، وعلم المعرفة يدرس لك آليات حصول التفكير وكيفية وطرائق ومناهج حصول التفكير. فإذن هذا أيضا يكون محترزا عنه بإضافة هذا الاستنباط إلى الفقه وإلى الأحكام الشرعية. قلنا إن الأولى استبدال، الأولى استبدال اللام بفي، وعلى تقدير بقائها لا وجه لحملها بحسب الظاهر إلا على معنى التعدية، يعني فقط لام التعدية. يعني ما معناها؟ يعني اللام التي يتوصل، التي تقوي العامل الذي قبلها على العمل، تقوي على العمل، فكأنها حينئذ تصبح معمولا لمشتركة، مشتركة تعدى الاشتراك حينئذ بواسطة اللام إلى الاستنباط، لكن هذا أيضا معنى تكلفي.
بخصوص الصلاحية كمان الاشتراك، هل الصلاحية للاشتراك كمان بجميع المسائل؟
هذا تحدثنا عنه يوم أمس.
كنت عم تحكي عنه امبارح، قلت إنه الأولى نروح للفعلية بالأغلب، مش صلاحية بالكلمة. أول شيء يجمع بينهما، بس هلا ما عادش قلتوا هالشيء يعني.
طب الآن تبنينا الصلاحية في بحسب طبيعة المسألة للدخول في معظم أبواب الفقه، أما اشتراط الصلاحية للكل فهذا بحسب الظاهر لا يصدق على أي مسألة أصولية أصلا. إذن الاستنباط جعل شرعي. من خصوصيات تعريف المصنف أيضا أنه استبدل الحكم الشرعي بالجعل الشرعي. الاستنباط جعلا شرعيا. ما يمكن أن يكون تعليلا لذلك هو أن الحكم الشرعي، كما يشمل الأحكام الشرعية الكلية المبحوث عنها في أبواب الشبهات الحكمية، كذلك يشمل الأحكام الشرعية الجزئية المبحوث عنها في أبواب الشبهات الموضوعية. مثلا في الشبهة الموضوعية، الآن هذا القلم مغصوب أو لا؟ إذا شككت في أنه مغصوبا أو ليس مغصوبا، فإنه إذا كان مغصوبا لم يجوز لي أن أستعمله، وإن لم يكن مغصوبا جاز استعماله. هنا الشك شك في أي شيء؟ في الحكم الشرعي الجزئي. حكم هذا القلم، استعمال هذا القلم، هل هو جائز أم هو حرام؟ هذه الشبهات المعبر عنها بالشبهات الموضوعية، أيضا الشك فيها راجع إلى الشك في الحكم الشرعي، وهو من قبيل الحكم الشرعي الجزئي حينئذ. الشبهات الموضوعية يوجد بعض القواعد التي يمكن لنا أن نطبقها لحل الشبهات الموضوعية. مثلا عندنا مجموعة من القواعد كقاعدة الفراغ أو قاعدة الصحة أو قاعدة الطهارة أو ما شاكل ذلك. برأي الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه أن القواعد التي تكون عنصرا مشتركا لكن للاستدلال على الأحكام الشرعية الجزئية، هذه خارجة عن عهدة الأصول، علم الأصول لا يبحث عنها. لذلك هو يخرج أو يلتزم بخروج قاعدة الفراغ مثلا وقاعدة الصحة عن علم الأصول. الضابطة في الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ما هو؟ أنه في الشبهة الموضوعية الحكم الشرعي المشكوك مشكوك بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل، يعني الشك شك في الحكم الفعلي. نحن نعرف أن الحكم الذي جعله الشارع في الشريعة ما هو؟ ها؟ هو حرمة الغصب وحرمة استعمال المغصوب. على مستوى ما جعله الشارع في باب الشبهات الموضوعية ما عندي شك، لو كان هذا مغصوبا فالشارع حرمه، حرم استعماله حتما. لو كان هذا السائل خمران فالشارع حرم شربه حتما ويقينا. إنما الكلام والتردد في أنه هل هذا الحكم هنا بلغ مرحلة الفعلية أو لا، هل هذا خمران أو هو خلون، هل هذا القلم مغصوبا أو ليس بمغصوب. فالشك حينئذ شك في المجعول. فلذلك بدل أن يأخذ قيد الحكم الشرعي الشامل للجعل والمجعول الشامل للشبهات الموضوعية والحكمية معا، قيد بخصوص الجعل الشرعي حتى يقول إن المسائل الأصولية هي عناصر مشتركة تنفع في حل الشبهات، في معالجة الشبهات الحكمية. إذن الاستنباط جعلا شرعيا، طبعا هناك في البحوث قيده بالجعل الشرعي الكلي، هنا استغنى كأنما عن هذا القيد لعله من باب أن الغالب في جعولات الشارع المقدس أن تكون جعولات كلية، لما تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي أن عادة المولى في مقام جعل الأحكام الشرعية على جعلها بنحو القضية الحقيقية، وبالتالي فموضوعها كلي مفترض الوجود. لا لا حتما لا، لا تأخذ النتيجة النهائية للمصنف من كتاب الحلقات لتصريحه في مقدمة الكتاب بأنه وإن تأخر تصنيفا لكنه لا يلتزم بأن يذكر آخر ما توصل إليه. الرأي النهائي للمصنف نعم لا بد من أخذه في صورة الوضوح، لا بد من أخذه من بحوث الخارج، هناك من هناك يؤخذ رأيه النهائي. نعم في صورة الالتباس لا بد من إعمال نوع من الجمع بين كلمات المصنف عندما يشتبه علينا مراد المصنف. وفي الحقيقة مدرسة الشهيد الصدر الأصولية لا تزال، إن صح التعبير، لا تزال بكرا، يعني لا تزال مفاصل هذه المدرسة غير ناضجة في الأذهان بشكل عام. نحن متعودون في مقام الدراسات الحوزوية على الدراسة وفق منهج الكفاية، وفق عقلية الكفاية. الشهيد الصدر آراؤه ومبانيه لم يتم تدارسها لحد الآن، إلى يومنا هذا لم يتم تدارسها بالشكل الكافي. وفي كثير من نظريات المصنف نجد جوانب من الغموض، هذه الجوانب من الغموض يعني لم تتضح ولم تنكشف لنا لأن الجهود المبذولة لحد الآن ليست تلك الجهود الكبيرة. هناك بعض المحاولات من قبل تلامذة المصنف، لكن أساسا شوف يعني حتى في بحوث الخارج قلما يتعرض لرأي الشهيد الصدر، اللهم إلا من يدرس الخارج على ضوء مدرسة الشهيد الصدر، لكن في الدروس الخارج الكبيرة مثلا في قوم قلما يتعرض لآراء الشهيد الصدر ومناقشته. حتى في النجف الأمر هكذا، مثلا مؤخرا وجدنا الشيخ محمد إسحاق الفياض حفظه الله في كتابه المباحث الأصولية وجدناه يتعرض وهذا يعني شكل سابقة أنه يتعرض لآراء السيد الشهيد. الآن ما هي الأسباب الداعية لذلك لا أدري، لكن هيمنت على كل حال طريقة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على كيفية البحث الأصولي. معظم المراجع الموجودين هم من تلامذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. في قوم المسألة ربما تكون أكثر تعقيدا، يوجد إلى حد ما نوع من البعد بين الحوزة القمية والحوزة النجفية، لا بمعنى البعد السلبي، بل بمعنى أنه مدرسة قوم لها أعلامها ومدرسة النجف لها أعلامها. مثلا في مدرسة قوم التركيز كثيرا على آراء الشيخ عبد الكريم الحائري حفظه الله، السيد الحجة الكوهكمري، السيد البروجردي، أعلام مدرسة قوم، أعلام الحوزة القمية، الآراء عند السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم جميعا. في حوزة النجف نجد أن التركيز يكون مثلا على كلمات السيد الخوئي، كلمات السيد الحكيم وما شاكل ذلك. على كل حال، لذلك يعني لم يمر الوقت الكافي على الآراء الأصولية للسيد الشهيد كي تعطى حقها من الإشباع ومن الدراسة. لذلك مثلا بعض المسائل التي نطرحها، يعني بعض المسائل التي نتساءل عنها، يمكن أن يخطر ببالنا أسئلة قد لا نجد أجوبة عنها في شيئا من الكتب التي تعرضت لكلام المصنف رضوان الله تعالى عليه. إذن العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعلان شرعيا، هذا تمام الكلام. نعم، بقي فقط قيد أضافه المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحوث وتركه هنا، وهو أن المسألة لكي تكون أصولية فلا يكفي فيها أن تكون عنصرا مشتركا واقعا في الاستدلال الفقهي أو في الاستنباط للجعل الشرعي، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن تتصف هذه المسألة بأنها هي الدليل، يعني أن تنسب الدليلية إليها، أن تنسب الدليلية في هذا الاستدلال الفقهي إليها. هذا احتراز عن أي شيء؟ احتراز عن مثل المسائل الرجالية. طبعا المسائل اللغوية تخرج أيضا بهذا القيد، لكن المسائل اللغوية خرجت مسبقا عندما تحدثنا عن وصفها بالعناصر المشتركة. مثلا شوف ظهور كلمة الصعيد ليست عنصرا مشتركا أولا، وثانيا لو كانت عنصرا مشتركا، لو كانت عنصرا فإنها ليست دليلا على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو وجوب التيمم، وجوب التيمم لم يؤخذ من ظهور كلمة الصعيد. ظهور كلمة الصعيد كان له دوران في تحديد ما يصح التيمم به، أي في تحديد دائرة المتعلق، وليس دخيلا في أصل استنباط الحكم الشرعي. المسائل الرجالية هي التي تبقى لحد الآن داخلة في التعريف ما لم نضف هذا القيد الجديد، وهو قيد أن تكون الدليلية صفة لنفس هذا العنصر المشترك، كوثاقة زرارة مثلا التي هي من مسائل الرجال، أو كأدلة البحث الرجالي، الكبريات الرجالية المعبر عنها بكليات علم الرجال عادة، من قبيل مثلا أن ترحم المعصوم أمارة على الوثاقة أو لا، الوكالة عن المعصوم هل هي أمارة على الوثاقة أو لا، وما شاكل ذلك، القواعد المذكورة في تمييز المشتركات أو غير ذلك مما يذكر في كليات الرجال، هذه يصدق عليها أنها عناصر مشتركة يرحمكم الله، وهي على علاقة وطيدة جدا بالاستدلال والاستنباط الفقهي بلا شك ولا ريب، ولكن يخرجها المصنف عن علم الأصول بدعوى أنها ليست بنفسها دليلا، هي من منقحات الدليل، هي من متممات موضوع الدليل. وثاقة زرارة ليست هي الدليل على وجوب السورة في خبر زرارة، وثاقة زرارة هي التي نقحت لنا أن خبر زرارة دليل، وإلا فإن الدليل هو خبر زرارة الذي هو خبر الثقة. على هذا الأساس مثل المسائل الرجالية أيضا تكون خارجة عن علم الأصول بدعوى عدم دليليتها، وإن كانت هي من العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في البحث عن تعريف علم الأصول.
بالنسبة لموضوع قريبنا الفعلي، ما شفت انه بالمعنى القصر بفسروها مثلا اذا انت عندك 100 خطوه توصل لمحل فسر
خطوه نعم
فكانه في تدريج مش انه والله موجود ومش موجود يعني مش معك كتاب او ما معك كتاب تقول في قريب من الفعليه بده يكون في مثل تسلسل مثل تدرج
على
هون كانه في وجود وعدم فكيف ما نعتبره قريب من الفعليه بالوجود والعدم كيف يكون قريب من الفعليه
قريبة من الفعل هنا بهذا المعنى بمعنى أنه لا نتحدث عن الصلاحية العقلية التجريدية التي ننظر إليها بنظرة منعزلة عن الواقع الفقهي الحالي لا ننظر إلى الصلاحية بالنظر إلى هذا الواقع نركز على هذا الواقع بهذا المعنى قصدت من القوى القريبة من الفعل لا أنه لها الصلاحية لها درجات لا المقصود أي صلاحية أنك لا تتعامل مع المسألة بصورة تجريدية بحتة لا تتعامل معها تعامل الفلسفة مع مسائلها وإنما تتعامل مع المسألة تعامل أن هذه مسألة أريد أن أوظفها في عملية الاستدلال الفقهي فبالنظر إلى عملية الاستدلال الفقهي الموجودة والحالية والراهنة والأبواب الفقهية هل هذه المسألة لها الصلاحية أو ليس لها الصلاحية مسألة في الحقيقة لا تزال غائمة وإلى حد ما يوجد فيها شيء من الإبهام يعني وصف الاشتراك يحتاج إلى مزيدا من التدقيق حتى نستطيع أن نقف على ضابطة له نعم
أذكر البعض أن العنصر هو ما يحتمل أن يكون دليلا أو قاعدة أما القاعدة فأنا مفروغ عنها أنا هذا القاعدة وبالتالي البحث الأصولي يشمل ما يحتمل أن يكون من مسائل عن الأصول وما لا يكون وما هو مقطوع عنها من مسائل عن الأصول
جاي؟ مقنع يعني هذا الكلام؟
شو
رأيك؟ يعني كلام غير مقنع على كل حال يعني لا شاهد عليه أو أنه من شأنه أن يكون قاعدة قاعدة هي القاعدة هي القضية الكلية هذا هو المراد من هذا هو المراد من القاعدة ليس المراد من القاعدة أزيد من ذلك أخذ ما هو أزيد من ذلك في تعريف القاعدة خارج عن المعنى الاصطلاحي الذي ذكروه أما العنصر من شأنه أن يكون قاعدة أو ليس من شأنه أن يكون قاعدة يعني على الأقل على الأقل على الأقل ليس مساق كلام المصنف والنظر إلى هذه النكتة لو كانت هذه النكتة معتبرة فإن أخذها من مطلب المصنف في كتبه المختلفة مشكل جدا من أين نستفيد هذه الفكرة على كل حال فليتأمل
بالنسبة للأصول العملية نحن دخلنا كوارد فقهية بالأصول الباطن هي تطبيقات مش الأصول العملية مش تطبيقات كمان هي
أصول العملية يذكر المصنف يصرح أنها عناصر مشتركة في الاستدلال الفقهي على جعل شرعي كلي وليس
استدلال
استدلال وليس التطبيقات
هي عم بيكون تطبيقات أكثر من أنها هي استدلال مش مثل مثلا قاعدة
لا شوف في هم يفصلون بين الأصول العملية الأصول العملية كما قد يستفاد منها في باب الشبهات الحكمية كذلك يستفاد منها في باب الشبهات الموضوعية الفرق بينهما أنه في باب الشبهات الحكمية إجراء الأصول العملية بيد المجتهد فيكون هذا العمل حينئذ عملا استنباطيا لكن في باب الشبهات الموضوعية يكون بيد المكلف استنادا إلى فتوى المجتهد فيكون هذا من قبيل التطبيق حينئذ هذا لا بأس بالالتزام بخروجه فإن المصنف التزم بأن ما هو دخيل في الأصول وخصوص ما كان دخيلا في معالجة الشبهات الموضوعية عفوا في معالجة الشبهات الحكمية البحث التالي البحث عن موضوع علم الأصول عنوان هذا البحث موضوع علم الأصول أي أننا حسب ظاهر هذا العنوان نريد أن نتوجه في هذا البحث نحو تحقيق أن هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته ما هو الموضوع له فنحن نريد أن نبحث عن موضوع علمنا على وجه الخصوص. هذا هو محط النظر بحسب ما يعطيه ظاهر العنوان. لكنك بالتأمل في بإلقاء نظرة على المطلب الأصولي الذي يذكر عادة تحت عنوان الموضوع في هذا الكتاب كما في غيره، نجد أن علماء الأصول تعارفوا أو اعتادوا على أن يبحثوا عن موضوع العلم بشكل عام قبل الانتقال إلى تحديد موضوع علم الأصول. إذن بالرغم من أن العنوان خاص بعلم الأصول وأن البحث إنما هو بحث عن موضوع هذا العلم دون سواه، لكن الذي وجدناه في أبحاثها هو أنهم يبحثون عن موضوع العلم بطريقة البحث العام من وجهة عامة إن صح التعبير، عن موضوع العلم بمعزل عن كونه علم الأصول أو غير علم الأصول. فإذن هنا بحثان في حقيقة الأمر، بحث عن أنه ما هو المقصود من موضوع العلم عندما يقال هذا العلم له موضوعان أو لا بد لكل علم من موضوعان، ما هو المقصود من موضوع العلم بشكل عام. والبحث الثاني بحث خاص، أنه بعدما عرفنا ما هو المراد من موضوع العلم، الآن علم الأصول الذي هو محل بحثنا فعلا ما هو موضوعه على وجه الخصوص. للوهلة الأولى هذا البحث العام لقائل أن يقول ليس البحث عنه وظيفة الأصول، ليس من مهمة الأصول أن يتصدى هو شخصيا لبيان ما هو المقصود من موضوع العلم، فإن الأصول ليس باحثا في طرائق الاستدلال بشكل عام أو في طرائق المعرفة بشكل عام في مناهج التفكير بشكل عام، وإنما هو باحث في إطار الاستدلال الفقهي في إطار المسائل الأصولية على وجه الخصوص، نمط من التفكير ونمط من الاستدلال وهو الاستدلال على الأحكام الشرعية. إذن ليست مسؤوليته وليست وظيفته وليس من صلاحياته أساسا أن يتناول بما هو أصولي أن يتناول هذا البحث العام، بل هذا البحث العام إما أنه مندرج في مسائل المنطق وإما أنه مندرج في مسائل علم المعرفة كما هو الظاهر والله العالم. قديما حيث أن علم المعرفة من العلوم المتولدة حديثا أو الملتفت إليها حديثا في الحضارة الإسلامية، فقديما كان يصنف هذا البحث فيه على أنه بحث منطقي، وإذا أردت أن تجد بحثا عن المراد من الموضوع أو المراد من الغاية أو ما شاكل ذلك فالموضع المناسب لذلك هو كتب المنطق، فيذكرون عادة في خاتمات الكتب المنطقية يذكرون خاتمة بعنوان خاتمة في أجزاء العلوم، يقولون أجزاء العلوم ثلاثة الموضوع والمسائل والمبادئ، فيتحدثون هناك عن موضوع العلم. إذن هذا البحث كان منطقيا لكن حقه أن يدرج في مسائل علم المعرفة في حقيقة الأمر، لأنه لا يرتبط ببحث المعرف ولا ببحث الحجة، وإنما يرتبط بأنه بشأن من شؤون المعرفة بشأن من شؤون العلم والإدراك. والعلم المعني بدراسة أحوال المعرفة والعلم والإدراك هو علم المعرفة كيفما كان. فإذن هذا البحث بحث عام خارج عن عهدة الأصول، فحينئذ لابد من السؤال عن الوجه الذي دعا الأصوليين إلى البحث عن هذه المسألة في ضمن كتب الأصول. ما يمكن أن يذكر في سبب ذلك أو في سبب ذلك وجهان. الوجه الأول ما يستفاد من عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا في هذا البحث، حاصله أن علماء الأصول وجدوا في سياق بحثهم عن موضوع علم الأصول أنهم أمام حالة شائكة، أمام حالة معقدة، أمام حالة لا نظير لها في العلوم المتعارفة. علم الأصول حالة استثنائية في العلوم. مثلا الناظر في علم النحو يستطيع أن بسهولة أن يستنتج وجها جامعا، جهة جامعة بين موضوعات مسائل النحو. يقول هذا يتحدث عن اللفظ العربي على أقل تقدير. الناظر في علم الطب يستطيع أن يلحظ جهة جامعة وهي البدن مثلا، بدن الحيوان. الناظر في علم الفلسفة يستطيع أن ينتزع وجها جامعا وهو البحث عن الحقائق أو البحث عن الموجودات. لكن الناظر في علم الأصول يشكل عليه انتزاع الموضوع. نعم قد ينتزع غرضا مشتركا، يقول هنا مجموعة من الأدوات، مجموعة من العناصر. أساسا إذا رجعت إلى نفس تعريف الشهيد الصدر، تعبير بالعنصر الذي هو من التعابير الموغلة جدا في الإبهام، هذا نظير قولك شيء مشترك. تعرف دخلها في الغرض، دخلها في الاستنباط، هذه هي الجهة المشتركة. لكن عنوان مشترك يحدد طبيعة هذه الأدوات وطبيعة هذه العناصر ويرجعها إلى حقيقة واحدة، إلى نوع واحد أو جنس واحد أو حتى إلى صنف واحد، هذا مشكل في الأصول. فإذا وجدوا أنهم أمام حالة معقدة، أمام حالة صعبة، لذلك ذهب بعضهم كما سوف يأتي إلى أن علم الأصول لا موضوع له، أو بعضهم إلى أن علم الأصول له موضوع ولكننا لا نستطيع أن نعرفه، وذهب آخرون إلى أنه له أكثر من موضوع. هنا هذه النتائج التي توصلوا إليها كانت مخالفة لنتائج هذا البحث في كتب المنطق، فإنه متعارف في المنطق أنه لا بد لكل علم من موضوع، وأن الموضوع هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية وما شاكل ذلك، وأن الموضوع هو الكلي والمنتزع من المسائل. عجزهم أو عجز كثير منهم عن تطبيق نتائج ذلك البحث المنطقي على موضوع علم الأصول أدى بهم إلى أنه ما الملزم لنا بنتائج ذلك البحث المنطقي؟ من قال إنه لا بد لكل علم من موضوع؟ من قال إن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية؟ من قال إن موضوع العلم هو الكلي الجامع بين موضوعات المسائل أو هو نفس موضوعات المسائل؟ أساسا من قال إنه لا بد لكل علم من موضوع؟ فإذن هذا التخبط الذي حصل لدى كثير منهم في مقام البحث الأصول الخاص، البحث عن موضوع علم الأصول، أدى بهم إلى أن يعيدوا قراءة هذا البحث وأن يعيدوا قراءة نتائج هذا البحث، وأن لا يتلقفوا نتائج هذا البحث المنطقي، وأن لا يأخذوها أخذ المسلمات كما كانت تؤخذ عادة. فلذلك مست الحاجة عندهم إلى إعادة النظر في البحث فبحثوه مجددا. فإذن هذا هو الوجه الأول الذي دعاهم إلى البحث عن موضوع العلم على وجه العموم. طب الوجه الثاني يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يعني شو يعني الأمر الجزئي؟
يعني الجزء مش المنطقة، مش المنطقة، مش المنطقة.